الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. روى أحمد بن حنبل أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ بيد الحسن والحسين وقال: من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. نعيش هذه الأيام على أعتاب ذكرى شهادة أبي محمد الحسن بن علي سلام الله عليه، وإن شاء الله نتحدث في هذه الدقائق عن بعض أخلاقيات هذا الإمام العظيم، لتكون لنا نبراسا في طريقنا وتكون محلا للاقتداء. الحب بمعنى المودة، والمودة لا تعني فقط الحب القلبي، وإنما يضاف لها الاقتداء واتباع آثار هذا الإنسان المحبوب. إذا وجدت شخصا أحببته واقتديت به وحاولت السير على منهاجه. أما الحب القلبي من دون الاتباع فهو حب كاذب. أنت تحب الله وكل يوم أنت في معصية له، لا يكون حبا صادقا. الحب يكون مع الاتباع، مع الطاعة. لذا أهل البيت نحن نحبهم ونودهم قلبيا وعمليا، أي نحن نحاول أن نشايعهم لنكون بحق من شيعتهم، ولا أقل نكون من أتباعهم والموالين لهم. فبموالاة أهل البيت تقبل الطاعة، كما نقرأ في الزيارة الجامعة: وبموالاتكم تقبل الطاعة المفترضة. أما إذا لم يكن هناك مودة وطاعة فلا تكون هناك أي قبول للأعمال. ومن الضروري جدا أن نحاول قدر الإمكان، ألا وأن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وأن إمامكم قد اكتفى من دنياكم بالطمرين، إلى أن يقول: ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. أمير المؤمنين في نهج البلاغة يقول: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل، ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين، ويعمل فيها بعمل الراغبين، إلى أن يقول: ويحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم. لا نريد أن نكون من هذا القسم. لذلك كان لنا في سيرة أئمتنا سلام الله عليهم محل الاقتداء. سيرة الإمام الحسن عن عبادته يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: حدثني أبي عن أبيه أن الحسن بن علي بن أبي طالب كان أعبد الناس في زمانه وأزهدهم وأفضلهم، وكان إذا حج ماسيا وربما مشى حافيا، وكان إذا ذكر الموت بكى، وإذا ذكر القبر بكى، وإذا ذكر البعث والنشور بكى، وإذا ذكر الممر على الصراط بكى، وإذا ذكر العرض على الله تعالى ذكره شهق شهقة يغشى عليه منها، وكان إذا ذكر الجنة والنار اضطرب اضطراب السليم، وسأل الله الجنة وتعوذ به من النار. هكذا كان إمامنا. لكن نحن ماذا إذا ذكرنا الموت، إذا ذكرنا العرض على الله؟ هل نقتدي بالإمام سلام الله عليه ونبكي ونتذكر ذنوبنا وهو الإمام المعصوم ويبكي؟ فما بالك بنحن. وكان سلام الله عليه إذا توضأ ارتعدت مفاصله واصفر لونه، فقيل له في ذلك فقال: حق على كل من وقف بين يدي رب العرش أن يصفر لونه وترتعد مفاصله. وكان سلام الله عليه قد حج ماشيا 25 حجة، وحينما سئل عن ذلك قال: وحج بالطبع وهو ماشي، وربما أيضا مشى حافيا. فلما سئل عن ذلك قال: إني لأستحي من ربي أن ألقاه ولم أمشي إلى بيته. يذهب إلى الحج ماشيا. الآن كل الظروف نحن مهيئة لنا خلال ساعتين باستطاعتك الوصول إلى مكة، ساعتين ثلاث أربع، ومع ذلك يأتي على الواحد السنة والسنتان والعشر ولا يذهب إلى الحج. يقول عبد الله بن العباس: ما آسى على شيء فاتني في شبابي إلا أني لم أحج ماشيا، ولقد حج الحسن بن علي ماشيا، وإن النجائب لتقاد معه. يعني ما كان يمشي من الفقر، النجائب النوق كلها تمشي معه، لكنه تواضعا لله يحج إلى البيت ماشيا. وقد اشتهر الإمام سلام الله عليه بأنه كريم أهل البيت، وكل أهل البيت كرماء، إلا أن صفة الجود والكرم قد برزت في عصره، وذلك لكثرة الأجواد في عصره نتيجة للفتوحات الإسلامية، وقد أصبح المسلمون في رفاهية من العيش، كنوز قصر وقيصر والحضارات الأخرى كلها قد تجمعت في أيديهم. فالإمام سلام الله عليه في هذا العصر فاق الجميع في العطاء والجود، وسمي بكريم أهل البيت. ومن حالاته سلام الله عليه أنه قد خرج من ماله مرتين، كل ما عنده قد أنفقه في سبيل الله، ليس لمرة واحدة يخرج ماله بل مرتين. وقاسم الله تعالى ماله ثلاث مرات، يعطي نصف له يبقي نصف له، والنصف الثاني يخرجه في سبيل الله، حتى إنه كان ليعطي نعلا ويمسك نعلا، ويعطي خفا ويمسك خفا. يأتيه رجل يسأله من دون نقاش: ليش؟ ما هو السبب؟ شلون؟ كيف؟ الإمام سلام الله عليه يعطي 50,000 درهم و500 دينار، أموال ضخمة، أن لهذا الرجل أن يحمل كل هذه الأموال. فيقول له الإمام سلام الله عليه: ائتي بحمال يحمل لك، يحمل لك هذه الأموال. فأتى بحمال فأعطاه الإمام، أعطى الحمال طيلسانه، فقال: هذا كري الحمال، حتى لا ينقص من الأموال شيء. ومن كرمه سلام الله عليه أنه في سنة حج هو مع الإمام الحسن مع عبد الله بن جعفر زوج العقيلة زينب، ففاتتهم أثقالهم، النوق التي كانت عليها ذهبت، فجاءوا وعطشوا فرأوا عجوزا في خباء فاستسقوها، فقالت هذه العجوز هذه الشويهة تصغير شاب احلبوها واستطعموها، فذبحت لهم شاتها وشوتها، فلما طعموا قالوا لها نحن نفر من قريش نريد هذا الوجه نريد الحج، فإذا عدنا فمري بنا فإنا صانعون بك خيرا. ثم مضت بها الأيام بهذه العجوز وأضرت بها الحال، أصبحت فقيرة، فرحلت حتى وصلت المدينة المنورة، فرآها الإمام الحسن سلام الله عليه فعرفها فقال لها أتعرفينني؟ قالت لا، قال أنا ضيفك يوم كذا وكذا، فأمر لها بألف شاة مقابل الشويهة، أمر لها بألف شاة وأمر لها بألف دينار، وبعث بها إلى الحسين سلام الله عليه فأعطاها مثل ذلك، ثم بعثها الإمام الحسين إلى عبد الله بن جعفر فأعطاها مثل ذلك. هذا هو كرم بني هاشم، كرم أهل البيت. في يوم من الأيام تنازع رجلان أموي وهاشمي، كل يدعي أن قومه أكرم وأسمح، فقال الأموي قومي أسمح، وقال الهاشمي بل قومي أسمح، فقال أحدهما فأنت اسأل 10 من قومك وأنا أسأل 10 من قومي، يريد أن يسأل كل عطاء 10 من قومه، كل واحد يروح يشوف الأسخى والأكرم يطلب منهم أموالا دون أن يذكر له أنه أنا متحدي هالفلان أينا أسخى، لا أقول لهم السالفة بس اذهب واسألهم، فينظروا أي القومين أسخى وأسمح يدا، ثم إذا عرفوا ذلك أرجع كل منهما الأموال إلى أهلها، هم ليسوا بحاجة إلى المال، كل ذلك شريطا لا يخبر من يسألاه بالأمر. فانطلق صاحب بني أمية فسأل 10 من قومه فأعطاه كل واحد منهم 1000 درهم، حصل له 10,000 درهم، كل واحد أعطاه 1000. وانطلق صاحب بني هاشم إلى الحسن بن علي فأمر له 150,000 درهم، ثم أتى الحسين فقال هل بدأت بأحد قبلي؟ قال بدأت بالحسن، قال ما كنت أستطيع أن أزيد على سيدي شيئا، فأعطاه 150,000 من الدراهم. فجاء صاحب بني أمية يحمل 10,000 درهم من 10 أنفس، وجاء صاحب بني هاشم يحمل 300,000 درهم من نفسين من الإمام الحسن والحسين. فغضب صاحب بني أمية على هذه النتيجة وذهب ورد الأموال إلى أصحابها من بني أمية فقبلوها فرحين مستأنسينهم، رجعت لهم الأموال. وجاء صاحب بني هاشم إلى الحسن والحسين يرد عليهما أموالهما فأبيا أن يقبلاهما قائلين ما نبالي أخذتها أم ألقيتها في الطريق. يأتي رجل أعرابي إلى الإمام الحسن سلام الله عليه، فالإمام يقول أعطوه ما في الخزانة، كل شيء في الخزانة أعطوها هذا الأعرابي، فوجد فيها 20,000 درهم فدفعها إلى الأعرابي. فقال الأعرابي يا مولاي ألا تركتني أبوح بحاجتي وأنثر مدحتي؟ فأنشأ الإمام سلام الله عليه يقول نحن أناس نوالنا خضل يرتع فيه الرجاء والأمل، تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يفل، لو علم البحر فضل نائلنا لغاض من بعد فيضه خجل. وروي أن الإمام سلام الله عليه أعطى شاعرا فقال له رجل من جلسائه: سبحان الله، شاعر يعصي الرحمن ويقول البهتان، فكيف تعطي ابن رسول الله؟ فقال سلام الله علي: يا عبد الله، إن خير ما بذلت من مالك ما وقيت به عرضك، وإن من ابتغاء الخير اتقاء الشر. بعض الأحيان تنفق مالك لتتقي شر الآخرين. يعني توقع لو أن الإمام سلام الله عليه لم يكرم هذا الشاعر، هذا الشاعر سوف يذهب إلى البلدان ويقول: لقد قلت شعرا في الإمام الحسن لكنه بخل علي ولم يكرمني. حينما يسأل الإمام سلام الله عليه الإمام الحسن: لأي شيء لا نراك ترد سائلا؟ فأجاب: إني سائل وفيه راغب، أي في الله، وأنا أستحي أن أكون سائلا وأرد سائلا، وإن الله عودني عاده أن يفيض نعمه علي، وعودته أن أفيض نعمه على الناس. وهذه حقيقة أيها الأخوة، إذا الله سبحانه وتعالى من عليك بالمال وأنت وذاك البعيد بخلت به، الله سبحانه وتعالى يحول هذا المال لغيرك حتى يجري هذا المال لعباده عن طريقه. أما عن تواضع الإمام الحسن سلام الله عليه، يحدثنا التاريخ أنه مر على فقراء قد وضعوا كثيرات من الخبز على الأرض وهم قعود يلتقطونها ويأكلونها، فقالوا له: هلم يا ابن بنت رسول الله إلى الغداء. فنزل وقال: إن الله لا يحب المستكبرين، وجعل يأكل معهم حتى اكتفوا والزاد على حاله ببركته، ثم دعاهم إلى ضيافته وأطعمهم وأكساهم. وروي أن الإمام سلام الله عليه رأى غلاما أسود يأكل من رغيف لقمة ويطعم كلبا هناك لقمة أخرى، فقال له الإمام: ما حملك على هذا؟ فقال: إني أستحي منه أن آكل ولا أطعمه. يستحي أن يأكل والكلب ينظر إليه ولا يطعمه. فقال سلام الله عليه: لا تبرح مكانك حتى آتيك. فذهب إلى سيده فاشتراه، واشترى الحائط أي البستان الذي هو فيه، فأعتقه وملكه الحائط، أعطاه الحائط حتى يتعيش به طوال دهره. فقال الغلام: يا مولاي، قد وهبت الحائط للذي وهبتني له. هم نفسية عالية، أنت أعتقتني لوجه الله، أعطيتني هذا البستان لوجه الله، أنا بدوري أيضا أنفق هذا البستان في سبيل الله، وهو لا يملك غيره. هكذا كانت هي النفوس. أما عن حلم الإمام الحسن سلام الله عليه، فيحدثنا التاريخ أن مروان بن الحكم جاء إلى حمل جثمان الإمام الحسن بعد شهادته، فقال له الحسين: أتحمل جثمانه وكنت تجرعه الغصب في حياته؟ فقال مروان: كنت أفعل ذلك بمن كان يوازي حلمه الجبال. في مثل هذه الأيام، أيام مرض الإمام سلام الله عليه، يأتيه جناد ابن أبي أمية. هذه كانت من وصايا الإمام سلام الله عليه الأخيرة، وعادة الإنسان إذا أراد أن يوصي بأهم الأشياء التي في باله، والأشياء التي عاش وجاهد من أجلها. فقال: يا جناد، استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك، ولا تحمل هم يومك الذي لم يأتي على يومك الذي أنت فيه، واعلم أنك لا تكسب من المال شيئا فوق قوتك إلا كنت فيه خازنا لغيرك، واعلم أن الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب، فأنزل الدنيا بمنزلة الميتة، خذ منها ما يكفيك، فإن كان حلالا كنت قد زهدت فيه، وإن كان حراما لم يكن فيك وزر، فأخذت من كما أخذت من الميتة، وإن كان العقاب فالعقاب يسير، واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. في أمور الدنيا نقول احنا عايشين مطولين ما مستعجلين على هونك، لكن في أمور الآخرة كأنك تموت غدا، مبادرة مسارعة لتنجز ما يمكن إنجازه قبل أن يحل الموت. وإذا أردت عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فاخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله عز وجل. وإذا نازعتك إلى صحبة الرجال حاجة، لا بد للإنسان أن يتخذ صديقا أن يتخذ أصحابا، لكن ما هي مواصفات هذا الصديق؟ وإذا نازعتك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا صحبته زانك، وإذا أخذت منه صانك، وإذا أردت منه معونة أعانك، وإذا قلت صدقك، وإن صلت شد صولتك، وإن مددت يدك بفضل مدها، وإذا بدت منك سلمة سدها، وإذا بدت منك سلمة سدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن سألته أعطاك، وإن سكت عنه ابتداك، وإن نزلت بك إحدى الملمات واساك، من لا تأتيك منه البوائق ولا تختلف عليك منه الطرائق ولا يخذلك عند الحقائق، وإن تنازعتما منقسما في قسمة آثرك. هذه هي الصفات الحميدة في الصاحب الذي ينبغي أن يتخذه الإنسان. هذه بعض وصايا الإمام سلام الله عليه في مثل هذه الأيام، نسأل الله تعالى أن يوفقنا للاقتداء بسيرة هذا الإمام وأن يجعلنا من شيعته وأتباعه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.